الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تغيير الشيب بصبغ شعر الرأس واللحية بالحناء والكتم ونحوهما جائز بل مستحب، وتغيير بالصبغ الأسود لا يجوز، وتغيير بالصبغ الأسود لا يجوز. وقد ورد بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغير له بشيء وجنبوه السواد، رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم، رواه أحمد. وحلق اللحية أشد منعا من صبغها بالسواد. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يكن قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواص الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه أحمد وأبو داود. لكن يستحب تغيير الشيء بغير السواد لحديث جابر المذكور، إذ يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة، رواه أبو داود والنسائي. ولما روى مسلم أن أبا بكر افتضى بالحناء والكتم، وأن عمر افتضى بالحناء، رواه البخاري ومسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء بالحناء والكتم، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه البخاري ومسلم. التغيير بالسواد الخالص لا يجوز للرجال والنساء. يجوز حلق الإبط لأن المطلوب إزالة الشعر من الإبطين بنتف أو حلق أو غيرهما، ولكن النتف أفضل إذا تيسر ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، متفق عليه. يجوز إزالة شعر العانة أو الإبط بمزيل الشعر، ويشرع تقليم الأظافر لأن إزالتها من خصال الفطرة، ولا حرج في رميها. وأما ما قيل إن رميها حرام وأنها ستلتقط بأشعار العين يوم القيامة فغير صحيح، ولا نعلم لذلك أصلا. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: احلقوا كله أو دعوا كله، رواه البخاري ومسلم. قال في شرح الإقناع: فيدخل فيه القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، أو أن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله عامة النصارى، أو حلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من الصفهاء، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، من تشبه بقوم فهو منهم. وبهذا يعلم أنه لا يجوز ترك بعض شعر الرأس أطول من بعض، ولا يجوز المرأة أن تحلق إلا للضرورة، لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، وقال الحسن: هي مثله. أما قص شعر الحواجب أو تحديده بقص جوانبه أو حلقه أو نتفه للزينة كما يفعل بعض النساء اليوم، فحرام لما فيه من تغيير خلق الله ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان. وأمره بتغيير خلق الله، قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يدعون من دونه إلى إناث ويدعون إلى شيطانا مريدا، لعنه الله، وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا أمرنهم فليبتكن أذن العام، ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله، وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات في خلق الله، ثم قال: ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله عز وجل، يعني قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، رواه البخاري ومسلم. أما قص الشعر للنساء من فوق الجبهة، فإذا كان الغرض من القصة التشبه بالنساء الكافرين والملحدين فهي حرام، لأن التشبه بغير المسلمين حرام لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وإذا لم يكن القصد منها التشبه وإنما هي عادة من العادات المستحدثة بين النساء، فإذا كان فيها ما يعتبر زينة يمكن أن تتزين بها لزوجها وتظهر بها أمام أترابها في مظهر يرفع من قدرها عندهن فلا يظهر لنا بأس بها. ويجوز للنساء أن يقصرن شعورهن بقدر ما تدعو إليه الحاجة فقط، أما تقصير للتشبه بالكافرات فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. جمع المرأة شعرها في أعلى رأسها لا يجوز لتحذير النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله صنفان من أهل النار لأن أراهما بعد قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أو نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن مثل أسلمة الأخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها يوجد من كذا وكذا رواه مسلم. وكذا جمع المرأة شعرها أو لفه حول رأسها حتى يصير كعمامة الرجل لا يجوز لما فيه من التشبه بالرجال، وأما جمعه وجعله قرنا واحدا أو أكثر وسده على الظهر مظفورا وغير مظفور فلا حرج فيه ما دام مستورا أما لا يحل لهم. ووقت حال الرجل يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك عند النوم. وينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل الآخر بما يحببه إليه ويقوي العلاقة بينهما لكن في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية دون ما حرمت. هو لبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمين واشتهرنا بلبسه والتزين به حتى صار من سمتهن، فلبس المرأة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقول من تشبه بقوم فهو منهم، لأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله، فلا يجوز للرجل يلبس الشعر المسمى بالباروكة للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة. يجوز للمرأة إزالة شعر جسمها على شعر الحاجب والرأس، فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره، وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها وأحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها، أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا. النمص هو الأخذ من شعر الحاجبين، وهو لا يجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، فيجوز حلق الحواجب ولا فلا يجوز حلق الحواجب ولا تخفيفها، لأن ذلك هو النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته أو طلبت لأن ذلك النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو طلبت فعله. يجوز نتف الشعر بين الحاجبين لأنه ليس من الحاجبين، ويجوز أخذ الشعر الذي على الصدر بما يزيله ولا يكون فيه ضرر على البدن. يحرم الوشم في جميع البدن سواء كان وشما كاملا أم غير كامل، والواجب إزالته إن لم يحصل ضرر مع التوبة. والاستغفار ما حصل منها في سالف الدهر، فيحرم الوشم في الجسم لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم، والوشم يكون في الخد والشفة وغيرهما من الجسم بأن يغير لونها بزرقة أو خضرة أو سواد، ولا يمنع الوشم من أداء الحج. حديث تبلغ الحلية من أمتي حيث بلغه الوضوء، ومن استطاع منكم أن يطيره فليفعله. هذا الحديث موافق لما جاء في آية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأن فيه إيضاحا لها وحثنا على إكمال الوضوء وأحكامه. أما قوله في الحديث من استطاع منكم أما قول في الحديث من استطاع أن يطير مرته فليفعل، رواه البخاري ومسلم، وفي رواية وتحجيج، فالراجح أنه مدرج من الحديث من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. وغسل اليدين الإبطين في الوضوء غلو في الدين، وكذلك غسل الرجلين في الوضوء لأيل الركبتين، والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين. يتوضأ المسلم حسب ما يتيسر له قاعدا أو قاعدة، وله أن يشرب قائما وقاعدة، والأفضل أن يشرب قاعدة، وهكذا له البول قائما إذا دعت الحاجة إليه، ولم يرى عورته أحد، ولم يخش من عود رشاش البول عليه. والبول جالس أفضل، لأنه هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يشرع في الوضوء قبله البسملة وتكفي النية في القلب، ولا يجوز التلفظ بها لأن ذلك من البدع، ولم يثبت قراءة سورة إنا أنزلناه في القدر بعد الوضوء فيما نعلم، وإنما المشروع بعد الوضوء قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من الترابين واجعلني من المتطهرين. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.